بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع من الدروس القصيرة حول الحج، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. درسنا في هذه الليلة سنتحدث فيه عن فضل الحج والعمرة، لأن هذه الشعيرة التي هي شعيرة أمة الإسلام، لأنها تجمع بين الزمن الواحد والمكان الواحد، فهي في مكان واحد لا تتعدد فيه الأمكنة كأماكن العبادات الأخرى. الصيام في كل مكان، الصلاة في كل مكان، وهكذا بقية العبادات. الحج جعله الله عز وجل في مكان محدد واحد، ثم أيضا من ناحية الزمان فزمان الحج واحد ولا يقبل فيه الاختلاف، حتى مع الاختلاف في دخول الشهر لتحديد يوم عرفة ويوم العيد وأحكام الحج لا يجوز الخلاف. ومن خالف أهل السنة من أهل البدع وصاروا يقفون في يوم عرفة غير موقف المسلمين ويعيدون في غير يوم عيد المسلمين، فهؤلاء دينهم وحجهم فاسد. ومن هنا كان في منهج أهل السنة والجماعة أن الحج والجهاد مع ولي أمر المسلمين باقين برا كان أو فاجرا، لأن الحج لابد أن يكون موحدا وأن تكون قيادته واحدة، فلا يجوز الاختلاف والتفرق فيه. هذا الحج الذي يجمع الزمان والمكان، ثم إنه يعم العالم الإسلامي كله، وفي كل عام من جميع أنحاء الدنيا يأتي حجاج إلى مكة المكرمة ويؤدون فريضة الحج. هذا الركن ما الذي جاء في فضله حتى نعرف وندرك لماذا القلوب تشتاق إلى تلك الأماكن وإلى حج بيت الله العظيم؟ عندنا ثلاثة أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة في بيان فضل الحج، وهي كافية في إيقاظ قلب المؤمن وتحريكه ليكون من الذين يسارعون إلى تأدية هذا النسك. الدليل الأول قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا في السنن، وهو حديث صحيح الإسناد. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب، يطهران الإنسان، كما أن رمضان يطهر الإنسان، الجمعة إلى الجمعة تطهر الإنسان، فالحج يطهر هذا الإنسان وتنظفه كما ينظف الكير الموقد على النار خبث الحديد، كما هو معلوم عند الحدادين. الحديث الثاني في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الإنسان يولد بلا ذنوب وكلنا نعرف ذلك. المولود ليس عليه ذنب، ولا أحد يقول إن هذا المولود الصغير الذي ولد ليوم أو يومين إنه يتحمل ذنوبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الذي يحج ولا يرفث ولا يفسق في نهاية الحج يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب. وهنا مسألة شرعية: هل معنى هذا أن الحج يكفر حتى الكبائر، أم أن رمضان والحج تكفر الذنوب ما عدا الكبائر والكبائر تحتاج إلى توبة؟ فيه القولان، والأشهر عند العلماء أن الكبائر لا بد لها من توبة. لكن هناك معنى في هذا الحديث يجمع بين القولين، وهو أن الذي يخلص الحج لله ويؤدي هذا الحج يوفق في حجه لتوبة، فيصبح حجه توبة، والتوبة تجب ما قبلها ولو كان شركا أو كبيرة أو نحو ذلك. وهذه مسألة مهمة جدا، والعجب أنها مشاهدة، فإن بعضا ممن أسرفوا على أنفسهم وهم مقيمون على الكبائر تجده يغير مسار حياته بعد حج. وقصة الفنانات والممثلات والممثلين وقصة القصص المطربين كذلك، أيضا أناس تركوا الصلاة أناس كذا، هذا كثير. يقول بعد الحج استقمت، بعد الحج التزمت، بعد الحج تغيرت حالي. لماذا؟ لأنه والله أعلم كان من أثر هذا الحج أن عاهد الله، وخاصة في الشعائر العظيمة عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، سواء عند الكعبة أو بين الصفا والمروة أو في عرفات أو عند المشعر الحرام في مزدلفة أو عند الرمي، هذه المشاعر العظيمة ترتفع فيها القلوب وتحلق، فيقرأ الإنسان مسيرة تاريخه، فإذا كان فيه شيء من الغلط أو الذنب أو المعصية أو الكبيرة تجد القلب يرتفع، فيعاهد العبد ربه سبحانه ويعلنها بينه وبين ربه توبة صادقة. فإذا كانت التوبة صادقة فالتوبة تجب ما قبلها، ففي هذه الحالة يتحقق فيه هذا الحديث أنه يرجع إلى أهله بعد حجه كيوم ولدته. الدليل الثالث في الحديث أيضا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هذه صفة في الحديث، ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا فيه بيان أن الحج المبرور يستحق صاحبه أن يكون من أهل الجنة. فإذا جمعنا هذه الأحاديث، ينفي الذنوب، يخرج من ذنوبك يوم ولدته، يكون مستحقا للجنة، ليس له جزاء إلا الجنة، تبين لنا يا عباد الله أن الحج إلى بيت الله الحرام، هذه الرحلة الإيمانية الجهادية التي لا تستغرق وقتا طويلا، قديما كان يستغرق سنوات، كان الإنسان يذهب سنة من أقصى الدنيا حتى يصل إلى مكة ولا يرجع إلا في السنة التالية. الآن تكاد تكون عند من هو قريب لا تتجاوز الخمسة أيام أو الستة أيام. ثم يعقبها هذا الفضل العظيم، يبقى السؤال: ما صفة هذا الحج المبرور الذي يكون صاحبه من أهل الجنة؟ ما صفة هذا الحج المقبول؟ فنقول باختصار: الحج المبرور هو من توفرت فيه الصفات التالية. أولها أن يكون خالصا لله ومن مال طيب، وأتم الحج والعمرة لله، أن يكون خالصا لله، لأن العبادة التي يشرك فيها صاحبها مع الله لا تقبل، يتركها الله: تركته وشركه وهو للذي أشرك. ثانيا أن يتبع في حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن ينظر ماذا فعل رسول الله فيحرص على الاقتداء به، اتباع سنة النبي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. هذا هو الأصل. أما رواية افعل ولا حرج فهي مخصوصة في يوم العيد في تقديم عمل على عمل، وهذا من تيسير الله. قدم الطواف على الرمي، قدم الرواية على الطواف، قدم الحلق على الرمي، افعل ولا حرج، هذه مخصوصة. لذلك عنوان الحج الصحيح ليس افعل ولا حرج، وإنما عنوان الحج الصحيح خذوا عني مناسككم، لأن هذه مناسك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حج، فينبغي للأمة أن تقتدي به، وكلما كمل الاقتداء عظم الاتباع ويتبعه عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الثالث أن يبتعد فيه عن الرفث والفسوق والجدال. الرفث كل ما يتعلق بالنساء، أعظمه إتيان النساء وأيضا ما دون ذلك، يبتعد عن الرفث ويبتعد عن الفسوق، فلا يفسق في الحج، هذه أماكن معظمة، وعيب على الحاج أنه يسمع أغاني وهو في الحج، هذه أماكن تستمع فيها المعازف المحرمة لا يجوز، أو يقترف فيها المعاصي من السماع المحرم أو النظر المحرم أو الفعل المحرم أو نحو ذلك. كذلك أيضا يبتعد عن الجدال المفضي إلى الشقاق، كما في الصيام فإن سابع فليقل إني صائم، كذلك أيضا في الحج لا تدخل أنت في الطواف وأنت في الرمي وأنت لا تدخل يا أخي في جدال، سواء كان الجدال في مسائل علمية تؤدي إلى بغضاء وتشاحن، أو جدال في أمور مادية ينبغي أن تكون سمحا فيها، إذا ضايق أحد فأنت يجب أن تكون في شغل، في شغل في عبادتك وطاعتك عن كل هذه الأمور. فإذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الرفث والفسوق والجدال، فهذا جدير وقمن إن شاء الله تعالى أن يكون حج هذا العبد مبرورا وأن ينال هذا الأجر العظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم يسر للمسلمين حجهم، اللهم يسر للمسلمين حجهم، وتقبل منهم وردهم آمنين غانمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم عجل لهم بالنصر، اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين، اللهم مكن لدينك في بلاد الشام، اللهم مكن لتحكيم شرعك في بلاد الشام، اللهم رد كيد الكائدين وطغيان الطاغين وظلم الظالمين. اللهم عليك بطاغية الشام بشار وأعوانه وجنده. اللهم يا إله العالمين ويا هازم الأحزاب، عجل بهزيمة هؤلاء القوم الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.